ما رأى يغسل فتي بنجلي وصل كذولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد روى الترمذي حديثا صححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه فيا. وروى النسائي نحو هذا الدعاء.
نعم.
وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا رسول الله، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأحاديث في سياق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، ومنهم هذا الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله له أن يرد بصره، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ماذا يصنع: أن يتوضأ ويصلي، وأن يطلب من الله أن يشفع فيه نبيه، أي أن يقبل دعاء نبيه. وهذا لا بأس به في الحياة، أن تدعو، أن تأتي إلى عبد صالح وتقول: يا فلان، ادعو الله لي بالشفاء. فهذا لا مانع منه. والحديثان الأولان ليس فيهما أنه أتى النبي، لكن الحديث الذي بعدهما حديث عثمان بن حنيف أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يبين حديثين المطلقين قبله، وأن هذا لم يكن بعد موته صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في حياته. وهذا لا نزاع فيه، أنك تطلب من الحي الحاضر عندك أن يدعو الله لك. فهذا الرجل إنما فعل شيئا في الحياة، جائز في الحياة، فلا إشكال في هذا. ومعنى شفعه فيه أي تقبل دعاءه لي. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل الله دعاءه، فرد الله بصر هذا الأعمى. هذا في حال الحياة. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء والصالحين فلا يطلب منهم دعاء بعد الموت. وما كان الصحابة يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ادعوا الله لنا يا رسول الله، ادعوا الله لنا. بل لما أجدبوا كما سبق وتكرر، لما أجدبوا ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن ذلك لا يجوز، وإنما طلبوا من الحي الحاضر معهم أن يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يدعو لهم، وهو عمه العباس. فالمسألة في هذا واضحة، ما فيها إشكال. ولو كان الذهاب إلى قبره وطلب الدعاء منه أن يشفي المرضى لذهب عميان الصحابة. الصحابة صار فيهم عميان: جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس وعمي منهم أناس في آخر حياتهم وما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرد الله عليهم أبصارهم. فالأمر في هذا واضح ولا لبس فيه. توسل بدعاء الحي جائز، توسل بدعاء الميت لا يجوز. الدليل أن الصحابة كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو الله لهم، فلما مات لم يطلبوا منه شيئا رغم ما نزل بهم من الحوادث والأشياء التي يحتاجون فيها إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان حيا لطلبوا منه. جرت أحداث في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من انحباس المطر ومن تسلط الأعداء ومن ولم يكونوا يذهبون إلى قبره يطلبون منه الدعاء أو يطلبون منه الاستغفار لهم، ما كانوا يفعلون هذا، لما كانوا يأتون إلى قبره للسلام عليه فقط إذا قدموا من سفر. هذا هو السنة. نعم.
ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، قال فانطلق فتوضأ ثم صلى.
قال انطلق فتوضأ، هل الرسول يتكلم وهو ميت يقول انطلق فتوضأ أو أن هذا في حياته؟ في حياته واضح. نعم.
قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة.
توجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، بدعاء نبيك، لأنه قال ادعو الله، ادعو الله أن يرد علي بصري، فقوله أتوجه إليك بنبيك أي بدعائه لا بذاته. نعم.
يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري.
يا محمد، هل يخاطب النبي بعد موته أو هو حي حاضر عنده؟ حاضر عنده. نعم.
اللهم فشفعه فيا.
نعم.
قال فرجع وقد كشف الله عن بصره.
وقال نعم. استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، دعا له أن يرد الله عليه بصره فرد الله عليه بصره، كما أنه دعا الله أن ينزل الغيث فنزل في الحال وهو على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ربه مجاب الدعوة، الرسول مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمير ابن يزيد الخطمي المديني قال سمعت عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله.
أتى النبي يعني هو حي، ما قال أتى قبر النبي، ما قال أتى قبر النبي، بل قال أتى النبي يعني هو حي. نعم.
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك، قال لا بل ادعو الله لي،
بل ادعو الله. هذا يوضح أن المقصود بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه لمن طلب منه ادعو الله لي، وهذا يدل على أن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حصل محاورة قال اصبر، وقال يعني خيره بين أن يصبر وبين أن يدعو له، فاختار أن يدعو له، محاورة حصلت. هل هذا يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن هذا، إلا أنه في حال حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال لا بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين،
لأن هذا من أسباب قبول الدعاء. هو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يدعو ربه لنفسه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل دعاء الرجل ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن الإنسان لا يتكل على دعاء الآخرين. إذا قال واحد يدع لي هو يسكت؟ لا، هو يدعو أيضا، يدعو والآخر يدعو، ولو دعا له 10 أو 20 هذا أحرى بالقبول. ولذلك يرغب في كثرة المصلين على الجنازة يدعو للميت، فكثرة الداعين هذا أرجى للقبول. وأيضا ما يتكل الإنسان ويقول أنا وصيت فلان يدعي لي، يدعو الله هو أيضا. نعم، فهذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم في أنك إذا طلبت من عبد صالح أن يدعو لك لا تتكل على هذا، بل ادعو الله أنت أيضا، لأن الدعاء عبادة، عبادة لله عز وجل تؤجر عليها ويحصل لك مطلوبك، فالدعاء شأنه عظيم. نعم.
قال بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء،
وأن يدعو بهذا الدعاء هو نفسه يدعو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى.
يعني أتوجه بدعائك، مراد بالتوجه هنا التوجه بالدعاء. نعم، لأن الدعاء توجه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
اللهم فشفعني فيه وشفعه في. قال: ففعل الرجل فبرئ.
شفعني فيه يعني يقبل شفاعته، شفعني ما هو يشفع للرسول، لكن المراد شفعني فيه أي يقبل شفاعته في. نعم.
فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء،
الدعاء نعم لا بذاته. نعم.
فمن الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا،
يعني حيا وميتا. هذا غلط، هذا التوسل بدعائه حيا، أما بعد موته فلا، لأن الدعاء عمل، والميت إذا مات انقطع عمله، انقطع عمله الشخصي، ويبقى عمله الذي تسبب فيه وهو حي، الذي تسبب فيه وهو حي، كالوقف والولد الصالح الذي يدعو له والعلم الذي نشره، هذه أمور فعلها في حياته فيجري ثوابها عليه بعد موته، أما ما عدا ذلك فانقطع عمله. نعم.
فمن الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا، وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه.
التوسل بذاته، التوسل بذاته يستوي فيه حال الموت وحال الحياة، يستوي فيه حال الموت وحال الحياة، لأن ذاته موجودة عليه الصلاة والسلام وهو ميت. ولكن المراد التوسل بدعائه لا بذاته. نعم.
ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله،
يعني بذاته، سألك بمحمد بنبيك، هذا لا يجوز، لأن هذا الباب القسم، أي أقسم عليك بنبيك، والقسم بغير الله لا يجوز بين الناس، فكيف يجوز القسم على الله بالمخلوق؟ القسم بالمخلوق لا يجوز بين الناس بعضهم مع بعض، فلا يجوز من باب أولى القسم على الله بأحد من خلقه، هذا لا يجوز. نعم.
ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم.
هذا غلط، هذا غلط. الصحابة قالوا ادعوا الله لنا، والأعرابي لما جاء يوم الجمعة قال ادعوا الله لنا، جهدت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله، طلب منها أن يدعو الله. الأمر واضح في هذا، لكن اللي بيغالط مغالطة ما لا نهاية، ولا الأحاديث ما فيها متمسك أبدا التوسل بالذات، إنما فيها توسل بالدعاء، والدعاء لا يمكن إلا في حال الحياة. نعم.
ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه، فسواء عندها
هذا خلاف الحديث، الحديث الصريح ادعو الله، ادعو الله لي أن يرد الله علي بصري، ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يمسكها عنا لما كثر المطر، كل الأحاديث فيها طلب الدعاء، ما فيها أنهم توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صاحب الهوى لا تستطيع أن ترده عن هواه، لكن الذي يريد الحق ولكنه غلط وأخطأ يمكن أنك إذا بينت له تراجع، لكن الإنسان اللي له هوى هذا ما تستطيع أبدا أن ترده عن هواه. هؤلاء أصحاب هوى، ما هم يطلبون الحق، لا يطلبون الحق، وإنما يطلبون اتباع أهوائهم. ومع الأسف أنهم يحاولون الاحتجاج بالأحاديث وهي لا تدل على ما يريدون، يريدون أن يعسفوا الأحاديث، أن يعسفوها لمطلوبهم ويلووا أعناقها لمطلوبهم، وهي لا تجيبهم أبدا. نعم.
ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه.
أجل صاروا مخطين اللي قالوا للرسول ادعوا الله لنا، صاروا مخطين على هذا الكلام، كانوا قالوا نتوسل بك إلى الله ولا قالوا ادعوا الله لنا، صار هذا غلط منهم، فهذا يغلق الصحابة. نعم.
فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع أو لم يدعو، الجميع عندهم توسل به، وسواء
لا سوى بينهما أبدا، لا سوى بين توسل بدعائه والتوسل بذاته، توسل بدعائه مشروع وواقع، وأما التوسل بذاته فهذا لا دليل عليه وهو ممنوع، وعمل الصحابة يدل على هذا. لو كان التوسل بذاته جائزا لاستمر بعد موته، لأن ذاته صلى الله عليه وسلم موجودة بعد موته، فما الذي يصرفهم أن يتوسلوا بذاته؟ هذا غلط. نعم.
وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه.
نعم.
فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدعوا، الجميع عندهم توسل به، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه.
سواء أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يطيعوه، توسلون بذاته ويتبركون به ولهم بحاجة إلى طاعته، يعني ليسوا بحاجة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما متوسل
به. عندهم أن الذي يتوسل بذات الرسول مثل الذي يتوسل بدعاء الرسول، وهذا غلط، ليس سواء. توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب ويكون في حياته، أما التوسل بذاته فهذا لا دليل عليه ولا ينفع صاحبه. نعم.
ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني سوى بين الأمرين وهما لا يستويان، دعاء الرسول أو ذات الرسول لا يستويان. نعم.
إذ كلاهما متوسل به عندهم.
نعم. كلاهما، اللي توسل بدعائه واللي توسل بذاته، سواء عندهم، فهذا غلط، وهو خلط بين حق وباطل ومغالطة. نعم.
ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم.
هذا من التلبيس على الناس. قصة الأعمى واضحة، أنه في حياته، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول خاطبه، حصل بينهم كلام، مراجعة كلام، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين الحياة والموت. نعم.
وقول هؤلاء باطل،
هذا الرد عليهم، هذا الرد عليهم، بدأ الآن يرد عليهم. نعم.
وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا،
باطل شرعا لأن الله جل وعلا لم يشرع لنا التوسل بالأشخاص إلى الله، لأن هذا من الإقسام بغير الله، من الحلف بغير الله، وهو لا يجوز، لا بين الناس بعضهم مع بعض، ولا بين الناس وبين ربهم، لأن يحلفوا على ربهم بمخلوق، يحلفون على ربهم بمخلوق. أما لو حلف على ربه بربه، لو حلفت على الله بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، هذا جائز، حلفت بالله، لكن بمخلوق هذا لا يجوز. وإلا في الحديث من لو أقسم على الله لا بره، أقسم على الله بأي شيء؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا لا يجوز شرعا لأنه ما عليه دليل، ولا قدرا لأنه لا يمكن أن يستوي حال الحياة وحال الموت أبدا، لا يستوي الحي والميت، الحي يتحرك ويمشي ويتكلم، وأما الميت ويعمل، أما الميت فقد انقطع عمله، لا يملك الدعاء، هو بحاجة إلى أن يدعى له، هو نفسه بحاجة إلى أن يدعى له، وهو لا يقدر يدعو لنفسه، الميت ما يقدر يدعو لنفسه، فكيف يدعو لغيره؟ لكن أين العقول التي تفهم؟ نعم.
وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، فلا هم موافقون لشرع الله،
ولا هم موافقون لشرع الله، لأن الأحاديث كلها جاءت في الدعاء حال الحياة، والصحابة ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بعد موته، وهم أعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقدرا لا يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ما يستوي هذا وهذا. نعم.
فلا هم موافقون لشرع الله، ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله،
لخلق الله، قدر الله وخلقه، لا يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، هذا معروف خلقا وقدرا، أن الحي ليس مثل الميت. نعم.
ومن الناس من يقول هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم،
لجأوا إلى القياس لما أفلسوا من النص، وأنه لا دليل على طلب الدعاء من الأموات، ذهبوا إلى القياس، فقالوا كما أنه يطلب من النبي في حال حياته يطلب منه في حال موته، وهذا قياس باطل، لأن هناك فرقا بين الحياة والموت، ولأن الصحابة ما فهموا هذا، ما فهموا أنه يطلب من الرسول وهو ميت ما يطلب منه وهو حي، فهذا قياس باطل. نعم، تقيس الحي على الميت. نعم.
ومن الناس من يقول هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها.
يعني هي في باب القياس يقيسون الحياة على الموت، وهذا قياس مع الفارق فهو باطل. نعم.
لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها.
نعم.
والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الرد عليهم. نعم. الفرق
والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، ولا يجوز.
نعم. بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبين من لم يدع له، الذي لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل على النتيجة التي تحصل للذي دعا له الرسول، فهذا قياس مع الفارق. نعم.
والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر.
نعم. وبين من لم يدع له لأنه ميت، والميت لا يدعو، واللي يسوي بين الحياة والموت هذا يسوي بين مختلفين. نعم.
وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعائه اللهم فشفعه في، فعلم أنه شفيع فيه.
نعم. هذا الأعمى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء شفاعة. أنت إذا دعوت لشخص فقد شفعت له عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا إن شاء قبل شفاعتك وإن شاء لم يقبل، إنما أنت شافع. نعم.
فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك.
وإن شئت دعوت لك، فهذا يفسر الشفاعة لأن الدعاء مراد بها الدعاء. نعم.
فقال أدع لي، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له.
أن يدعو له، وهذا لا يمكن إلا في الحياة. نعم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وأن يدعو هو أيضا لنفسه.
يجتمع داعيا، الرجل يدعو لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، لأن هذا أحرى للإجابة. نعم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه.
وهذا تعليم للمسلمين أن الإنسان إذا احتاج إلى حاجة أنه يتوضأ ويصلي، وهذه يسمونه صلاة الحاجة، هي مشروعة. إنك إذا احتجت إلى شيء واضطررت إليه أنك تتوضأ ثم تصلي ركعتين ثم تدعو الله عز وجل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو، هذه تسمى صلاة الحاجة. نعم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه، ويقول في دعائه اللهم فشفعه في،
اللهم فشفعه في، شفع الرسول صلى الله عليه وسلم في، أي تقبل دعاءه لي، تقبل دعاءه لي. نعم. لأن الله قد يقبل الشفاعة وقد لا يقبلها. نعم.
ويقول في دعائه اللهم فشفعه في، فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. ويقول في دعائه اللهم فشفعه في، فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه وشفاعته.
إيه. نعم. توجه إليك، أتوسل إليك وأتوجه إليك بمحمد، أن المراد بدعاء محمد، بدعاء محمد لا بذاته، لا بذاته. نعم.
كما قال عمر،
الحديث يفسر هذا لأنه قال إن شئت دعوت لك، إن شئت دعوت لك، دل على أن التوجه إلى الله والتشفع إلى الله بالرسول إنما هو للدعاء، بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يكون إلا في حياته لا عند قبره عليه الصلاة والسلام. نعم.
فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. فالحديثان.
نعم، كما أن عمر رضي الله عنه لما أجدبوا استسقوا، وعملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند انحباس المطر أنها تصلى صلاة الاستسقاء، ثم أمر العباس وقال: اللهم إنا كنا نتوسل، يعني في حياة الرسول كنا نتوسل إليك بنبيك يعني بدعائي، والآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو. لو كان التوسل بذاته مشروعا لا توسل الصحابة بذاته بعد موته، لماذا عدلوا عن التوسل بذاته إلى الدعاء؟ لأن التوسل بالذات لا يجوز لا في الحياة ولا في الموت، إنما توسل بالدعاء. نعم.
فالحديثان معناهما واحد، فهو فالحديثان معناهما واحد، فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجذبوا، ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه، فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كمن لم يدع له الرسول لم يعدلوا عن التوسل به، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله.
عدولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته واضح في أنه لا يجوز التوسل بالميت، وإنما يتوسل بدعاء الحي، بدعاء الحي الذي يقدر على الدعاء، هذا الأمر واضح لا يحتاج إلى كثير جدال لمن يريد الحق، أما الذي لا يريد الحق فهذا لو تصبح معه جادل ما استفد شيء، لأنه يبي هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ما يمكن، ولا تقنعه أبدا، ما تقنعه، لأنه ما يريد الحق يريد هواه فقط. نعم.
وكذلك
رحم الله الشيخ وجزاه خيرا على هذا البيان الواضح الذي يقطع ألسنة هؤلاء المخرفين. نعم.
وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو ما
هو. لو كان الأعمى يجي للقبر ويطلب من الرسول أن يدعو الله برد بصرهم لكان عميان الصحابة الذين عموا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون إلى قبره ويطلبون منه أن يدعو الله أن يرد عليهم أبصارهم. ما ورد هذا أن أحد يأتي إلى الرسول في قبره ويطلب منه شيئا البتة، لا الاستغفار ولا الدعاء ولا الفتوى. الفتوى هم بحاجة إلى الفتوى، وكانوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك في القرآن، يسألونك عن كذا، يستفتونه عليه الصلاة والسلام حتى تكاثروا عليه وشقوا عليه، فالله أمرهم بالصدقة كما جاءكم في درس التفسير: قدموا بين يدي نجواكم صدقة، من كثرة الأسئلة وإتعاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته، بعد موته ما أحد إذا أشكل عليه شيء يجي يقول: يا رسول الله أسألك عن كذا أفتني. كان تحدث الخصومات في الأموال وفي ولا يذهبون إلى القبر ليحكم بينهم، إنما هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، لو وجدوا الله توابا رحيما. نعم.
وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى، لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار.
عدولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى عمه العباس أو غيره من الصالحين يطلبون منه الدعاء مع أن الرسول مستجاب الدعوة، عدولهم عن الرسول دليل على أن الميت لا يطلب منه شيء، لا الأنبياء ولا غيرهم. نعم.
فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله.
نعم. مهاجرون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، لأنهم تعلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا شرع لنا اتباعهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، شرع لنا اتباعهم. وما كانوا يذهبون إلى القبر يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أو أن يفتيهم في المشكلات أو أن يقضي بينهم في الخصومات كما كانوا، أو يسألون منه سداد ديونهم أو قضاء حاجاتهم كما كانوا يفعلون هذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم. فالمهاجرون والأنصار عدلوا عن ذلك لأنه لا يجوز، فكيف يأتي بعدهم من يشرع للناس الذهاب إلى القبور ويأمرهم أن يطلبوا من الأموات حوائجهم أو الدعاء أو الاستغفار لهم؟ هذا مخالف للمهاجرين والأنصار. نعم.
المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم
الذين اتبعوهم بإحسان من الأئمة الذين جاءوا بعدهم لم يكونوا يفعلون هذا. نعم.
فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجد يطلبون تفريج الكروبات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه.
المشروع ما سألوه وهو طلب الدعاء من الحي الحاضر معهم في المصلى، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينهم وبينه إلا خطوات، هم يصلون في مصلى العيد عند مسجد الغمامة المعروف الآن، مسجد الغمامة له مصلى العيد والاستسقاء، ما بينه وبين القبر إلا قليل، فلماذا يعدلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قريب منهم إلى العباس؟ إلا لأن الميت لا يطلب منه شيء، ولو كان أفضل الخلق، لو كان أفضل الخلق لا يطلب منه شيء، إنما يطلب من الحي ولو كان مفضولا. لا شك أن الرسول أفضل من العباس وأفضل من كل الأمة، ومع هذا ما ذهبوا إلى قبره، الأمر واضح في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد روى الترمذي حديثا صححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه فيا. وروى النسائي نحو هذا الدعاء.
نعم.
وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعو. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا رسول الله، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأحاديث في سياق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، ومنهم هذا الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله له أن يرد بصره، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ماذا يصنع: أن يتوضأ ويصلي، وأن يطلب من الله أن يشفع فيه نبيه، أي أن يقبل دعاء نبيه. وهذا لا بأس به في الحياة، أن تدعو، أن تأتي إلى عبد صالح وتقول: يا فلان، ادعو الله لي بالشفاء. فهذا لا مانع منه. والحديثان الأولان ليس فيهما أنه أتى النبي، لكن الحديث الذي بعدهما حديث عثمان بن حنيف أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يبين حديثين المطلقين قبله، وأن هذا لم يكن بعد موته صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في حياته. وهذا لا نزاع فيه، أنك تطلب من الحي الحاضر عندك أن يدعو الله لك. فهذا الرجل إنما فعل شيئا في الحياة، جائز في الحياة، فلا إشكال في هذا. ومعنى شفعه فيه أي تقبل دعاءه لي. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل الله دعاءه، فرد الله بصر هذا الأعمى. هذا في حال الحياة. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء والصالحين فلا يطلب منهم دعاء بعد الموت، وما كان الصحابة يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ادعوا الله لنا يا رسول الله، ادعوا الله لنا. بل لما أجدبوا كما سبق وتكرر، لما أجدبوا ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن ذلك لا يجوز، وإنما طلبوا من الحي الحاضر معهم أن يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يدعو لهم، وهو عمه العباس. فالمسألة في هذا واضحة، ما فيها إشكال. ولو كان الذهاب إلى قبره وطلب الدعاء منه أن يشفي المرضى لذهب عميان الصحابة. الصحابة صار فيهم عميان، جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وعمي منهم أناس في آخر حياتهم وما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرد الله عليهم أبصارهم. فالأمر في هذا واضح ولا لبس فيه. توسل بدعاء الحي جائز، توسل بدعاء الميت لا يجوز. الدليل أن الصحابة كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو الله لهم، فلما مات لم يطلبوا منه شيئا رغم ما نزل بهم من الحوادث والأشياء التي يحتاجون فيها إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان حيا لطلبوا منه. جرت أحداث في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من انحباس المطر ومن تسلط الأعداء ومن ولم يكونوا يذهبون إلى قبره يطلبون منه الدعاء أو يطلبون منه الاستغفار لهم، ما كانوا يفعلون هذا، لما كانوا يأتون إلى قبره للسلام عليه فقط إذا قدموا من سفر، هذا هو السنة. نعم.
ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، قال فانطلق فتوضأ ثم صلى.
قال انطلق فتوضأ، هل الرسول يتكلم وهو ميت يقول انطلق فتوضأ أو أن هذا في حياته؟ في حياته واضح. نعم.
قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة.
توجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، بدعاء نبيك، لأنه قال ادعو الله، ادعو الله أن يرد علي بصري، فقوله أتوجه إليك بنبيك أي بدعائه لا بذاته. نعم.
يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري.
يا محمد، هل يخاطب النبي بعد موته أو هو حي حاضر عنده؟ حاضر عنده. نعم.
اللهم فشفعه فيا.
نعم.
قال فرجع وقد كشف الله عن بصره.
وقال نعم. استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، دعا له أن يرد الله عليه بصره فرد الله عليه بصره، كما أنه دعا الله أن ينزل الغيث فنزل في الحال وهو على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ربه مجاب الدعوة، الرسول مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمير ابن يزيد الخطمي المديني قال سمعت عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله.
أتى النبي يعني هو حي، ما قال أتى قبر النبي، ما قال أتى قبر النبي، بل قال أتى النبي يعني هو حي. نعم.
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك، قال لا بل ادعو الله لي،
بل ادعو الله. هذا يوضح أن المقصود بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه لمن طلب منه ادعو الله لي، وهذا يدل على أن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حصل محاورة قال اصبر، وقال يعني خيره بين أن يصبر وبين أن يدعو له، فاختار أن يدعو له، محاورة حصلت. هل هذا يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن هذا، إلا أنه في حال حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال لا بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين،
لأن هذا من أسباب قبول الدعاء. هو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يدعو ربه لنفسه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل دعاء الرجل ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن الإنسان لا يتكل على دعاء الآخرين، إذا قال واحد يدعو لي هو يسكت، لا هو يدعو أيضا، يدعو والآخر يدعو، ولو دعا له 10 أو 20 هذا أحرى بالقبول. ولذلك يرغب في كثرة المصلين على الجنازة، يدعو للميت، فكثرة الداعين هذا أرجى للقبول. وأيضا ما يتكل الإنسان ويقول أنا وصيت فلان يدعي لي، يدعو الله هو أيضا. نعم، فهذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم في أنك إذا طلبت من عبد صالح أن يدعو لك لا تتكل على هذا، بل ادعو الله أنت أيضا، لأن الدعاء عبادة، عبادة لله عز وجل تؤجر عليها ويحصل لك مطلوبك، فالدعاء شأنه عظيم. نعم.
قال بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء،
وأن يدعو بهذا الدعاء هو نفسه يدعو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى.
يعني أتوجه بدعائك، مراد بالتوجه هنا التوجه بالدعاء. نعم، لأن الدعاء توجه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
اللهم فشفعني فيه وشفعه في. قال: ففعل الرجل فبرئ.
شفعني فيه يعني يقبل شفاعته، شفعني ما هو يشفع للرسول، لكن المراد شفعني فيه أي يقبل شفاعته في. نعم.
فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء،
الدعاء نعم لا بذاته. نعم.
فمن الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا،
يعني حيا وميتا، هذا غلط، هذا التوسل بدعائه حيا، أما بعد موته فلا، لأن الدعاء عمل، والميت إذا مات انقطع عمله، انقطع عمله الشخصي، ويبقى عمله الذي تسبب فيه وهو حي، الذي تسبب فيه وهو حي كالوقف والولد الصالح الذي يدعو له والعلم الذي نشره، هذه أمور فعلها في حياته فيجري ثوابها عليه بعد موته، أما ما عدا ذلك فانقطع عمله. نعم.
فمن الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا، وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه.
التوسل بذاته يستوي فيه حال الموت وحال الحياة، يستوي فيه حال الموت وحال الحياة، لأن ذاته موجودة عليه الصلاة والسلام وهو ميت، ولكن المراد التوسل بدعائه لا بذاته. نعم.
ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله،
يعني بذاته، سألك بمحمد بنبيك، هذا لا يجوز، لأن هذا الباب القسم، أي أقسم عليك بنبيك، والقسم بغير الله لا يجوز بين الناس، فكيف يجوز القسم على الله بالمخلوق؟ القسم بالمخلوق لا يجوز بين الناس بعضهم مع بعض، فلا يجوز من باب أولى القسم على الله بأحد من خلقه، هذا لا يجوز. نعم.
ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم.
هذا غلط، هذا غلط. الصحابة قالوا ادعوا الله لنا، والأعرابي لما جاء يوم الجمعة قال ادعوا الله لنا، جهدت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله، طلب منها أن يدعو الله، الأمر واضح في هذا. لكن اللي بيغالط مغالطة ما لا نهاية، ولا الأحاديث ما فيها متمسك أبدا التوسل بالذات، إنما فيها توسل بالدعاء، والدعاء لا يمكن إلا في حال الحياة. نعم.
ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه، فسواء عندها
هذا خلاف الحديث. الحديث الصريح ادعو الله، ادعو الله لي أن يرد الله علي بصري، ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يمسكها عنا لما كثر المطر. كل الأحاديث فيها طلب الدعاء، ما فيها أنهم توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صاحب الهوى لا تستطيع أن ترده عن هواه، لكن الذي يريد الحق ولكنه غلط وأخطأ يمكن أنك إذا بينت له تراجع، لكن الإنسان اللي له هوى هذا ما تستطيع أبدا أن ترده عن هواه. هؤلاء أصحاب هوى، ما هم يطلبون الحق، لا يطلبون الحق، وإنما يطلبون اتباع أهوائهم. ومع الأسف أنهم يحاولون الاحتجاج بالأحاديث وهي لا تدل على ما يريدون. يريدون أن يعسفوا الأحاديث، أن يعسفوها لمطلوبهم ويلووا أعناقها لمطلوبهم، وهي لا تجيبهم أبدا. نعم.
ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه.
أجل صاروا مخطين اللي قالوا الرسول ادعو الله لنا، صاروا مخطين على هذا الكلام. كانوا قالوا نتوسل بك إلى الله، ولا قالوا ادعو الله لنا، صار هذا غلط منهم، فهذا يغلق الصحابة. نعم.
فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع أو لم يدعو، الجميع عندهم توسل به.
وسواء لا سواء بينهما أبدا، لا سواء بين توسل بدعائه والتوسل بذاته. توسل بدعائه مشروع وواقع، وأما التوسل بذاته فهذا لا دليل عليه وهو ممنوع، وعمل الصحابة يدل على هذا. لو كان التوسل بذاته جائزا لاستمر بعد موته، لأن ذاته صلى الله عليه وسلم موجودة بعد موته، فما الذي يصرفهم أن يتوسلوا بذاته؟ هذا غلط. نعم.
وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه.
نعم.
فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدعو، الجميع عندهم توسل به. وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه،
سواء أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يطيعوه، توسلون بذاته ويتبركون به ولهم بحاجة إلى طاعته، يعني ليسوا بحاجة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما متوسل
به. عندهم أن الذي يتوسل بذات الرسول مثل الذي يتوسل بدعاء الرسول، وهذا غلط، ليس سواء. توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب ويكون في حياته، أما التوسل بذاته فهذا لا دليل عليه ولا ينفع صاحبه. نعم.
ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني سوى بين الأمرين وهما لا يستويان، دعاء الرسول أو ذات الرسول لا يستويان. نعم.
إذ كلاهما متوسل به عندهم.
نعم. كلاهما اللي توسل بدعائه واللي توسل بذاته سواء عندهم، فهذا غلط وهو خلط بين حق وباطل ومغالطة. نعم.
ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم.
هذا من التلبيس على الناس، قصة الأعمى واضحة أنه في حياته حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول خاطبه، حصل بينهم كلام، مراجعة كلام، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين الحياة والموت. نعم.
وقول هؤلاء باطل،
هذا الرد عليهم، هذا الرد عليهم، بدأ الآن يرد عليهم. نعم.
وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا،
باطل شرعا لأن الله جل وعلا لم يشرع لنا التوسل بالأشخاص إلى الله، لأن هذا من الإقسام بغير الله، من الحلف بغير الله، فهو لا يجوز، لا بين الناس بعضهم مع بعض، ولا بين الناس وبين ربهم، بأن يحلفوا على ربهم بمخلوق، يحلفون على ربهم بمخلوق. أما لو حلف على ربه بربه، لو حلفت على الله بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، هذا جائز، هذا جائز، حلفت بالله، لكن بمخلوق هذا لا يجوز. وإلا في الحديث من لو أقسم على الله لا بره، أقسم على الله بأي شيء؟ بالله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز شرعا لأنه ما عليه دليل، ولا قدرا لأنه لا يمكن أن يستوي حال الحياة وحال الموت أبدا، لا يستوي الحي والميت، الحي يتحرك ويمشي ويتكلم، وأما الميت ويعمل، أما الميت فقد انقطع عمله، انقطع عمله، لا يملك الدعاء، هو بحاجة إلى أن يدعى له، هو نفسه بحاجة إلى أن يدعى له، وهو لا يقدر يدعو لنفسه، الميت ما يقدر يدعو لنفسه، فكيف يدعو لغيره؟ لكن أين العقول التي تفهم؟ نعم.
وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، فلا هم موافقون لشرع الله،
ولا هم موافقون لشرع الله، لأن الأحاديث كلها جاءت في الدعاء حال الحياة، والصحابة ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بعد موته، وهم أعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقدرا لا يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ما يستوي هذا وهذا. نعم.
فلا هم موافقون لشرع الله، ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله،
لخلق الله، قدر الله وخلقه، لا يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، هذا معروف خلقا وقدرا، أن الحي ليس مثل الميت. نعم.
ومن الناس من يقول هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم،
لجأوا إلى القياس لما أفلسوا من النص، وأنه لا دليل على طلب الدعاء من الأموات، ذهبوا إلى القياس، فقالوا كما أنه يطلب من النبي في حال حياته يطلب منه في حال موته، وهذا قياس باطل، لأن هناك فرقا بين الحياة والموت، ولأن الصحابة ما فهموا هذا، ما فهموا أنه يطلب من الرسول وهو ميت ما يطلب منه وهو حي، فهذا قياس باطل. نعم. تقيس الحي على الميت. نعم.
ومن الناس من يقول هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها،
يعني هي في باب القياس، يقيسون الحياة على الموت، وهذا قياس مع الفارق فهو باطل. نعم.
لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها.
نعم.
والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الرد عليهم. نعم. الفرق
والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له ولا يجوز.
نعم. بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبين من لم يدع له. الذي لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل على النتيجة التي تحصل للذي دعا له الرسول، فهذا قياس مع الفارق. نعم.
والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر.
نعم. وبين من لم يدع له لأنه ميت، والميت لا يدعو، واللي يسوي بين الحياة والموت هذا يسوي بين مختلفين. نعم.
وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعائه اللهم فشفعه في، فعلم أنه شفيع فيه.
نعم. هذا الأعمى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء شفاعة. أنت إذا دعوت لشخص فقد شفعت له عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا إن شاء قبل شفاعتك وإن شاء لم يقبل، إنما أنت شافع. نعم.
فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك.
وإن شئت دعوت لك، فهذا يفسر الشفاعة لأن الدعاء مراد بها الدعاء. نعم.
فقال أدعو لي، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له.
أن يدعو له، وهذا لا يمكن إلا في الحياة. نعم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وأن يدعو هو أيضا لنفسه.
يجتمع داعيا، الرجل يدعو لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، لأن هذا أحرى للإجابة. نعم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه.
وهذا تعليم للمسلمين أن الإنسان إذا احتاج إلى حاجة أنه يتوضأ ويصلي، وهذه يسمونه صلاة الحاجة، هي مشروعة. إنك إذا احتجت إلى شيء واضطررت إليه أنك تتوضأ ثم تصلي ركعتين ثم تدعو الله عز وجل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو. هذه تسمى صلاة الحاجة. نعم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه، ويقول في دعائه اللهم فشفعه في،
اللهم فشفعه في، شفع الرسول صلى الله عليه وسلم في، أي تقبل دعاءه لي، تقبل دعاءه لي. نعم. لأن الله قد يقبل الشفاعة وقد لا يقبلها. نعم.
ويقول في دعائه اللهم فشفعه في، فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. ويقول في دعائه اللهم فشفعه في، فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه وشفاعته.
إيه. نعم. توجه إليك، أتوسل إليك وأتوجه إليك بمحمد، أن المراد بدعاء محمد، بدعاء محمد لا بذاته، لا بذاته. نعم.
كما قال عمر،
الحديث يفسر هذا لأنه قال إن شئت دعوت لك، إن شئت دعوت لك، دل على أن التوجه إلى الله والتشفع إلى الله بالرسول إنما هو بالدعاء، بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يكون إلا في حياته لا عند قبره عليه الصلاة والسلام. نعم.
فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. فالحديثان
نعم، كما أن عمر رضي الله عنه لما أجدبوا استسقوا وعملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند انحباس المطر أن تصلى صلاة الاستسقاء، ثم أمر العباس وقال: اللهم إنا كنا نتوسل، يعني في حياة الرسول كنا نتوسل إليك بنبيك يعني بدعائي، والآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو. لو كان التوسل بذاته مشروعا لا توسل الصحابة بذاته بعد موته، لماذا عدلوا عن التوسل بذاته إلى الدعاء؟ لأن التوسل بالذات لا يجوز لا في الحياة ولا في الموت، إنما توسل بالدعاء. نعم.
فالحديثان معناهما واحد، فهو فالحديثان معناهما واحد، فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه، فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كمن لم يدع له الرسول لم يعدلوا عن التوسل به، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله.
عدولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته واضح في أنه لا يجوز التوسل بالميت، وإنما يتوسل بدعاء الحي، بدعاء الحي الذي يقدر على الدعاء، هذا الأمر واضح لا يحتاج إلى كثير جدال لمن يريد الحق، أما الذي لا يريد الحق فهذا لو تصبح معه جادل ما استفد شيء، لأنه يبي هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ما يمكن ولا تقنعه أبدا، ما تقنعه لأنه ما يريد الحق، يريد هواه فقط. نعم.
وكذلك
رحم الله الشيخ وجزاه خيرا على هذا البيان الواضح الذي يقطع ألسنة هؤلاء المخرفين. نعم.
وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو ما
هو. لو كان الأعمى يجي للقبر ويطلب من الرسول أن يدعو الله برد بصرهم لكان عميان الصحابة الذين عموا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون إلى قبره ويطلبون منه أن يدعو الله أن يرد عليهم أبصارهم. ما ورد هذا أن أحد يأتي إلى الرسول في قبره ويطلب منه شيئا البتة، لا الاستغفار ولا الدعاء ولا الفتوى. الفتوى هم بحاجة إلى الفتوى، وكانوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك في القرآن، يسألونك عن كذا، يستفتونه عليه الصلاة والسلام حتى تكاثروا عليه وشقوا عليه، فالله أمرهم بالصدقة كما جاءكم في درس التفسير: قدموا بين يدي نجواكم صدقة، من كثرة الأسئلة وإتعاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته، بعد موته ما أحد إذا أشكل عليه شيء يجي يقول: يا رسول الله أسألك عن كذا أفتني. كان تحدث الخصومات في الأموال ولا يذهبون إلى القبر ليحكم بينهم، إنما هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، لو وجدوا الله توابا رحيما. نعم.
وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار.
عدولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى عمه العباس أو غيره من الصالحين يطلبون منه الدعاء مع أن الرسول مستجاب الدعوة، عدولهم عن الرسول دليل على أن الميت لا يطلب منه شيء، لا الأنبياء ولا غيرهم. نعم.
فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله.
نعم، مهاجرون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، لأنهم تعلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا شرع لنا اتباعهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، شرع لنا اتباعهم، وما كانوا يذهبون إلى القبر يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أو أن يفتيهم في المشكلات أو أن يقضي بينهم في الخصومات كما كانوا، أو يسألون منه سداد ديونهم أو قضاء حاجاتهم كما كانوا يفعلون هذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم. فالمهاجرون والأنصار عدلوا عن ذلك لأنه لا يجوز، فكيف يأتي بعدهم من يشرع للناس الذهاب إلى القبور ويأمرهم أن يطلبوا من الأموات حوائجهم أو الدعاء أو الاستغفار لهم؟ هذا مخالف للمهاجرين والأنصار. نعم.
المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم
الذين اتبعوهم بإحسان من الأئمة الذين جاءوا بعدهم لم يكونوا يفعلون هذا. نعم.
فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجد يطلبون تفريج الكروبات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه.
المشروع ما سألوه وهو طلب الدعاء من الحي الحاضر معهم في المصلى، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينهم وبينه إلا خطوات، هم يصلون في مصلى العيد عند مسجد الغمامة المعروف الآن، مسجد الغمامة له مصلى العيد والاستسقاء، ما بينه وبين القبر إلا قليل، فلماذا يعدلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قريب منهم إلى العباس؟ إلا لأن الميت لا يطلب منه شيء، ولو كان أفضل الخلق، لو كان أفضل الخلق لا يطلب منه شيء، إنما يطلب من الحي ولو كان مفضولا. لا شك أن الرسول أفضل من العباس وأفضل من كل الأمة، ومع هذا ما ذهبوا إلى قبره، الأمر واضح في هذا.